بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو المجلس 15 من مجالس رمضان لفضلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما يجوز للصائم. يقول الشيخ رحمه الله: الحمد لله الحكيم الخالق العظيم الحليم الصادق الرحيم الكريم الرازق، رفع السبع الطرائق بدون عمد ولا علائق، وثبت الأرض بالجبال الشواهق، تعرف إلى خلقه بالبراهين والحقائق، وتكفل بأرزاق جميع الخلائق، خلق الإنسان من ماء دافق، وألزمه بالشرائع لوصل العلائق، وسامحه عن الخطأ والنسيان فيما لا يوافق، أحمده ما سكت ساكت ونطق ناطق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص لا منافق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي عمت دعوته النازل والشاهق، صلى الله عليه وعلى صاحبي أبي بكر القائم يوم الردة بالحزم اللائق، وعلى عمر مدوخ الكفار وفاتح المغالق، وعلى عثمان الذي ما استحل حرمته إلا مارق، وعلى علي الذي كان لشجاعته يسلك المضايق، وعلى آله وأصحابه الذين كل منهم على من سواهم فائق، وسلم تسليما. إخواني، إن المفطرات السابقة ما عدا الحيض والنفاس، وهي الجماع والإنزال بالمباشرة والأكل والشرب وما بمعناهما والحجامة والقيء، لا يفطر الصائم شيء منها إلا إذا تناولها عالما أي لا جاهلا، ذاكرا أي لا ناسيا، مختارا أي لا مكرها. إلا إذا تناولها عالما ذاكرا مختارا، فهذه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، فإن كان جاهلا لم يفطر، لقوله تعالى في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت، رواه مسلم. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وسواء كان جاهلا بالحكم الشرعي، مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله، أو جاهلا بالحال أي بالوقت، مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وهو طالع، أو يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تغرب، فلا يفطر في ذلك كله، لما في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عمدت إلى عقالين أحدهما أسود، أي خيطين، أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، أي أمسك عن الأكل والشرب. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله، أي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بالذي صنعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن لعريض، إن كان الخيط الأبيض والأسود وسادك، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. فقد أكل عدي بعد طلوع الفجر ولم يمسك حتى تبين له الخيطان، ولم يمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأنه كان جاهلا بالحكم. وفي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، لأنهم كانوا جاهلين بالوقت، ولو أمرهم بالقضاء لنقل، لأنه مما توفر الدواعي على نقله لأهميته. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة حقيقة الصيام: إنه نقل هشام بن عروة أحد رواة الحديث عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، لكن متى علم ببقاء النهار وأن الشمس لم تغب أمسك حتى تغيب ولا يجوز له الأكل ولا الشرب. ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع فتبين له بعد ذلك أنه قد طلع فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأنه كان جاهلا بالوقت. وقد أباح الله له الأكل والشرب والجماع حتى يتبين له الفجر المقصود به الفجر الصادق وهو البياض المعترض من الشمال إلى الجنوب الذي تأتي بعده الشمس. أما الفجر الكاذب فهو الفجر الذي يشق السماء طولا وثم يأتي بعده سواد هذا يسمى الفجر الكاذب. فالمقصود في الآية يتبين له الفجر أي الفجر الثاني الذي تحل به صلاة الفجر والذي يجب عليه الإمساك عن الأكل والشرب وغيرها من الفطرات. وقد أباح الله له الأكل والشرب والجماع حتى يتبين له الفجر. والمباح المأذون فيه لا يؤمر فاعله بالقضاء لكن متى تبين له أي الفجر وهو يأكل أو يشرب أن الشمس لم تغرب أو أن الفجر قد طلع أمسك ولفظ رمى ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ. فمتى تيقن طلوع الفجر لا يجوز له أكل الشرب ومتى تيقن غروب الشمس جاز له الأكل الشرب. الشرط الثاني الشرط الأول أن يكون عالما أن هذا مفطر وعكسه الجاهل. الثاني من الشروط التي إذا توفرت يكون الإنسان إذا فعل أحدا مفطرا يكون مفطرا أن يكون ذاكرا فإن كان ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لما سبق في آية البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا قال الله قد فعلت. ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه واللفظ لمسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام صيامه دليل على صحته أي صحة الصيام ونسبة إطعام الناس وسقه إلى الله دليل إلى عدم المؤاخذة عليه. لكن متى ذكر أي أنه في حال الصيام أو ذكر أمسك أي عن الأكل والشرب ولفظ أي رمى ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ. ويجب على من رأى صائما يأكل أو يشرب أن ينبهه لقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه ذلك ضعف الإيمان. الشرط الثالث من الشروط التي إذا توفرت يكون الإنسان مفطرا بتناوله لأحد فطرات الصيام أن يكون مختارا أي متناولا للمفطر باختياره وإرادته. فإن كان مكرها فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأن الله سبحانه وتعالى رفع الحكم عمن كفر مكرها يعني الله لا يؤاخذه بقول الكفر وفعل الكفر إذا كان مكرها لأن الله سبحانه وتعالى رفع الحكم عمن كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا رفع الله حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه أولى كالصيام. فإذا أجبر الإنسان على الأكل أو الشرب أو الجماع وفعل ذلك فإن صيامه صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه رواه ابن ماجه والبيهقي وحسنه النووي رحمه الله. ولو أكره الرجل زوجته على الوطأ أي على الجماع وهي صائمة فصيامها صحيح ولا قضاء عليها، ولا يحل له إكراهها على الوطأ وهي صائمة إلا إن صامت تطوعا بغير إذنه وهو حاضر، ولو طار إلى جوف الصائم غبار أو دخل ولو طار إلى جوف الصائم غبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره أو تمضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لأنه في حكم المكره. ولا يفطر الصائم بالكحل، لأن بدأ الشيخ يذكر الأشياء التي لا تفطر الصيام أو الصائم. ولا يفطر الصائم بالكحل والدواء في عينيه ولو وجد طعمه في حلقه، لأن ذلك ليس بأكل ولا شرب ولا بمعناهما. ولا يفطر بتقطير دواء في ويقاس على ذلك قطرة العين، فإذا جاز الاكتحال وكان غير مفطرا فجوازه في قطرة العين من باب أولى. ولا يفطر بتقطير دواء في أذنه أيضا، ولا بوضع دواء في جرح، لأن الأذن والعين ليست مخرجان للأكل والشرب، ليست منفذان للأكل والشرب، فلذلك لم تكن مفطرة. ولا كذلك يفطر بوضع دواء في جرح ولو وجد طعم الدواء في حلقه، لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة حقيقة الصيام: ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء، فعلمنا أنها ليست مفطرة. قال: فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، ولو كانت هذه الأمور أي من الكحل ووضع الدواء في الجرح أو في الأذن مفطرة، يقول فعلمنا أنها ليست مفطرة، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، لو كانت هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. وكان العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكتحلون، فلو كان الكحل مفطرا استخدامه لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، هذا حديث ضعيف رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هذا حديث منكر. قال شيخ الإسلام أيضا: والأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا أي هذا البيان وأنه لم يبين شيء من الأشياء التي تفسد الصيام، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهو كلام رصين مبني على براهين واضحة وقواعد ثابتة. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا يفطر بذوق الطعام إذا لم يبلعه، ولا بشم الطيب والبخور، لكن لا يستنشق دخان البخور لأن له أجزاء تصعد فربما وصل إلى المعدة شيء منه. ولا يفطر بالمضمضة والاستنشاق، لكن لا يبالغ في ذلك لأنه ربما تهرب شيء من الماء إلى جوفه. وعن لقيط بن سبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والنسائي وصحابه بن خزيمة. ولا يفطر بالتسوق، بل هو سنة له في النهار وآخره كالمفطرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الجماعة. وهذا عام في الصائمين وغيرهم في جميع الأوقات. قال عامر بن ربيعة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض، حسنه الترمذي. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله في موضع من التلخيص: إسناده حسن. ولا ينبغي للصائم تطهير أسنانه بالمعجون، لأن له نفوذا قويا، ويخشى أن يتسرب مع ريقه إلى جوفه، وفي السواك غنية عنه. ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء ونحوه، لما روى مالك أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج، وهو اسم موضع، يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. قال المحقق علّه أشرف عبد المقصود: صحيح. نعم. قال رأيت عن بعض، يقول لما روى مالك وأبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر، ونعم من الحر. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم. وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه حجر منقور يشبه الحوض، إذا وجد الحر وهو صائم نزل فيه، وكأنه والله أعلم مملوء ماء، وقال يعني أنه يغتسل فيه ويتبرد فيه وهو صائم. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. ذكر هذه الآثار البخاري في صحيح تعليقا. إخواني، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني تفقهوا في دين الله لتعبدوا الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومن يدي الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا، وارزقنا العمل به، وثبتنا عليه، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو المجلس 15 من مجالس رمضان لفضلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، في شروط الفطر بالمفطرات، وما لا يفطر وما يجوز للصائم. يقول الشيخ رحمه الله: الحمد لله الحكيم الخالق العظيم الحليم الصادق الرحيم الكريم الرازق، رفع السبع الطرائق بدون عمد ولا علائق، وثبت الأرض بالجبال الشواهق، تعرف إلى خلقه بالبراهين والحقائق، وتكفل بأرزاق جميع الخلائق، خلق الإنسان من ماء دافق، وألزمه بالشرائع لوصل العلائق، وسامحه عن الخطأ والنسيان فيما لا يوافق، أحمده ما سكت ساكت ونطق ناطق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص لا منافق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي عمت دعوته النازل والشاهق، صلى الله عليه وعلى صاحبي أبي بكر القائم يوم الردة بالحزم اللائق، وعلى عمر مدوخ الكفار وفاتح المغالق، وعلى عثمان الذي ما استحل حرمته إلا مارق، وعلى علي الذي كان لشجاعته يسلك المضايق، وعلى آله وأصحابه الذين كل منهم على من سواهم فائق وسلم تسليما. إخواني، إن المفطرات السابقة ما عدا الحيض والنفاس، وهي الجماع والإنزال بالمباشرة والأكل والشرب وما بمعناهما والحجامة والقيء، لا يفطر الصائم شيء منها إلا إذا تناولها عالما أي لا جاهلا، ذاكرا أي لا ناسيا، مختارا أي لا مكرها. إلا إذا تناولها عالما ذاكرا مختارا، فهذه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، فإن كان جاهلا لم يفطر، لقوله تعالى في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت، رواه مسلم. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وسواء كان جاهلا بالحكم الشرعي، مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله، أو جاهلا بالحال أي بالوقت، مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وهو طالع، أو يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تغرب، فلا يفطر في ذلك كله، لما في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عمدت إلى عقالين أحدهما أسود، أي خيطين، أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، أي أمسك عن الأكل والشرب. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله، أي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بالذي صنعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن لعريض، إن كان الخيط الأبيض والأسود وسادك، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. فقد أكل عدي بعد طلوع الفجر ولم يمسك حتى تبين له الخيطان، ولم يمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأنه كان جاهلا بالحكم. وفي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، لأنهم كانوا جاهلين بالوقت، ولو أمرهم بالقضاء لنقل، لأنه مما توفر الدواعي على نقله لأهميته. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة حقيقة الصيام: إنه نقل هشام بن عروة أحد رواة الحديث عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، لكن متى علم ببقاء النهار وأن الشمس لم تغب أمسك حتى تغيب، ولا يجوز له الأكل ولا الشرب. ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع، فتبين له بعد ذلك أنه قد طلع، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لأنه كان جاهلا بالوقت. وقد أباح الله له الأكل والشرب والجماع حتى يتبين له الفجر المقصود به الفجر الصادق، وهو البياض المعترض من الشمال إلى الجنوب، والذي تأتي بعده الشمس. أما الفجر الكاذب فهو الفجر الذي يشق السماء طولا وثم يأتي بعده سواد، هذا يسمى الفجر الكاذب. فالمقصود في الآية يتبين له الفجر، أي الفجر الثاني الذي تحل به صلاة الفجر، والذي يجب عليه الإمساك عن الأكل والشرب وغيرها من الفطرات. وقد أباح الله له الأكل والشرب والجماع حتى يتبين له الفجر، والمباح المأذون فيه لا يؤمر فاعله بالقضاء، لكن متى تبين له أي الفجر وهو يأكل أو يشرب أن الشمس لم تغرب أو أن الفجر قد طلع أمسك ولفظ رمى ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ. فما تيقن طلوع الفجر لا يجوز له أكل الشرب، وما تيقن غروب الشمس جاز له الأكل الشرب. الشرط الثاني، الشرط الأول أن يكون عالما أن هذا مفطر، وعكسه الجاهل. الثاني من الشروط التي إذا توفرت يكون الإنسان إذا فعل أحدا مفطرا يكون مفطرا، أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لما سبق في آية البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعل. ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه واللفظ مسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام صيامه دليل على صحته، أي صحة الصيام. ونسبة إطعام الناس وسقه إلى الله دليل إلى عدم المؤاخذة عليه. لكن متى ذكر، أي أنه في حال الصيام، أو ذكر أمسك، أي يعني الأكل الشرب، ولفظ أي رمى ما في فمه إن كان فيه شيء لزوال عذره حينئذ. ويجب على من رأى صائما يأكل أو يشرب أن ينبهه لقوله تعالى: وتعاون على البر والتقوى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، ذلك ضعف الإيمان. الشرط الثالث من الشروط التي إذا توفرت يكون الإنسان مفطرا بتناوله لأحد فطرات الصيام، أن يكون مختارا، أي متناولا للمفطر باختياره وإرادته. فإن كان مكرها فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى رفع الحكم عمن كفر مكرها، لأن الله سبحانه وتعالى رفع الحكم عمن كفر مكرها، يعني الله لا يؤاخذه بقول الكفر وفعل الكفر إذا كان مكرها، لأن الله سبحانه وتعالى رفع الحكم عمن كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا رفع الله حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه أولى كالصيام. فإذا أجبر الإنسان على الأكل والشرب أو الجماع وفعل ذلك فإن صيامه صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجة والبيهقي وحسنه النووي رحمه الله. فلو أكره الرجل زوجته على الوطأ، أي على الجماع، وهي صائمة، فصيامها صحيح ولا قضاء عليها، ولا يحل له إكراهها على الوطئ وهي صائمة إلا إن صامت تطوعا بغير إذنه وهو حاضر. ولو طار إلى جوف الصائم غبار أو دخل ولو طار إلى جوف الصائم غبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره، أو تمضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لأنه في حكم المكره. ولا يفطر الصائم بالكحل، لأن بدأ الشيخ يذكر الأشياء التي لا تفطر الصيام أو الصائم. ولا يفطر الصائم بالكحل والدواء في عينيه ولو وجد طعمه في حلقه، لأن ذلك ليس بأكل ولا شرب ولا بمعناهما. ولا يفطر بتقطير دواء في ويقاس على ذلك قطرة العين. فإذا جاز الاكتحال وكان غير مفطرا فجوازه في قطرة العين من باب أولى. ولا يفطر بتقطير دواء في أذنه أيضا، ولا بوضع دواء في جرح، لأن الأذن والعين ليست مخرجان للأكل والشرب، ليست منفذان للأكل والشرب، فلذلك لم تكن مفطرة. ولا كذلك يفطر بوضع دواء في جرح ولو وجد طعم الدواء في حلقه، لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة حقيقة الصيام: ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء، فعلمنا أنها ليست مفطرة. قال: فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، ولو كانت هذه الأمور أي من الكحل ووضع الدواء في الجرح أو في الأذن مفطرة، يقول فعلمنا أنها ليست مفطرة، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، لو كانت هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. وكان العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكتحلون، فلو كان الكحل مفطرا استخدامه لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، هذا حديث ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هذا حديث منكر. قال شيخ الإسلام أيضا: والأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا أي هذا البيان، وأنه لم يبين شيء من الأشياء التي تفسد الصيام، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهو كلام رصين مبني على براهين واضحة وقواعد ثابتة. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا يفطر بذوق الطعام إذا لم يبلعه، ولا بشم الطيب والبخور، لكن لا يستنشق دخان البخور، لأن له أجزاء تسعد فربما وصل إلى المعدة شيء منه. ولا يفطر بالمضمضة والاستنشاق، لكن لا يبالغ في ذلك، لأنه ربما تهرب شيء من الماء إلى جوفه. وعن لقيط بن سبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود والنسائي وصحابه بن خزيمة. ولا يفطر بالتسوك، بل هو سنة له في النهار وآخره كالمفطرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه الجماعة. وهذا عام في الصائمين وغيرهم في جميع الأوقات. قال عامر بن ربيعة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض، حسنه الترمذي. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله في موضع من التلخيص: إسناده حسن. ولا ينبغي للصائم تطهير أسنانه بالمعجون، لأن له نفوذا قويا، ويخشى أن يتسرب مع ريقه إلى جوفه، وفي السواك غنية عنه. ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء ونحوه، لما روى مالك أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج، وهو اسم موضع، يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. قال المحقق علّه أشرف عبد المقصود: صحيح. نعم. قال رأيت عن بعض، يقول لما روى مالك وأبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر، نعم من الحر، وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم. وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه حجر منقور يشبه الحوض، إذا وجد الحر وهو صائم نزل فيه، وكأنه والله أعلم مملوء ماء، وقال يعني أنه يغتسل فيه ويتبرد فيه وهو صائم. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. ذكر هذه الآثار البخاري في صحيحه تعليقا. إخواني، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني، تفقهوا في دين الله لتعبدوا الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومن يهدي الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا، وارزقنا العمل به، وثبتنا عليه، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.